بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن السباب.
هكذا ترجم لهذا الباب بقوله: النهي عن السباب، يعني أن يجعل الإنسان لسانه مكثرا من السباب، والمراد بالسباب الشتم، فيكثر من الشتم ومن اللعن ومن سوء القول وقبيح الكلام، كل ذلك منهي عنه، لأن الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولأن الإنسان تحصى عليه أعماله ثم يوفى بها يوم القيامة ويحاسب عليها، فيجب عليه أن يتعود على القول الحسن والكلام المفيد، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قدره الله تعالى لعباده الصالحين وزين بهم وزين به حياتهم، فلا يسمع منهم إلا كل خير، ولا ينطقون إلا بكل لفظ حسن، ويتجنبون القول القبيح من بما فيه السباب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا.
المستبان ما قالا، يعني يكتب لهم ما قالا أو يطبق في حقهم ما قالا. نعم.
فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم،
يعني فيوضع الحق ويكتب الإثم على البادي منهما، إلا إذا كان الآخر متجاوزا حده في السباب وفي الشتم، بأن تجاوز حد الأول فينزل عليه الإثم ويكتب السوء في حقه لظلمه وتجاوزه. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن السباب، قوله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم،
يعني فالأصل أن الإثم على البادئ إلا إذا كان الآخر أكثر ظلما. نعم.
قال: معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له،
أي فيقتص لنفسه بأكثر مما سبه به الأول، فعندئذ يتحول الإثم إليه. نعم. فين ده؟ ايش العبارة؟ ماني فاهم، ماني سامع ايش تقول. اقرأ العبارة: مختص بالبادي منهما. عيد يا عبد العزيز قراءة الحديث.
قوله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. معناه أن إثم السباب،
أن إثم السباب أو السباب
الواقع من اثنين،
الواقع من اثنين،
الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما،
مختص بالبادئ منهما. نعم.
كله،
مختص بالبادي منهما
كله،
أن إثم السباب مختص بالبادي كله، فكله تأكيد للبادي وهو في محل جر فيكون مجرورا. نعم.
إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له،
فيكون للبادئ أكثر مما
قال له،
مما قال له. نعم.
قال: في هذا جواز الانتصار،
يعني أن الحديث يدل على أنه يجوز للإنسان إذا تعدي عليه أن ينتصر لنفسه. نعم.
ولا خلاف في جوازه،
وهذا أمر متفق مجمع على جوازه، لأن الله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم.
وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
فنفى الله السبيل على من انتصر من بعد ما ظلم دون أن يتجاوز. إيه؟
وقال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
هذا ذكره في معرض الثناء على هذه الطائفة فكان ذلك دليلا على الجواز.
قال ومع هذا فالصبر والعفو أفضل.
نعم. قال ولئن صبرتم لهو خير
للصابرين. قال الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
نعم.
وللحديث المذكور بعد هذا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا.
نعم. وهذا الحديث سيمر بنا وهو من الأدلة جواز الانتصار لمن بغي عليه وظلم.
قال واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق.
نعم. سماه فسوق يعني خروج على الدين فيكون حراما.
قال ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه.
ففي هذه الحال له أن ينتصر ويطالب بالحد والعقوبة. نعم.
فمن صور المباح أن ينتصر ب يا ظالم يا أحمق أو جافي أو نحو ذلك،
يعني أن يردد هذه الكلمات التي فيها انتصار لما ظلم فيه.
قال لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب العفو والتواضع.
يعني هو الأصل أن يتواضع الإنسان وأن يستقيم في حاله وأن لا يتجاوز حده. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة.
نعم. يقول في باقي ما قرأته.
ما عنده.
عندك
ايش اللي عندك؟ اقرأه دقيقة. ايوه. واذا هذه العبارة ما هي عندك؟
لا ما هي عندي.
نعم. نسختك هذه من حققها؟ اي يعني هذا من زيادات الشارح.
إيه؟
هكذا.
إيه نعم.
نعم.
نسخة مقابلة على نسختين خطيتين.
طيب طيب خلاص ما في داعي للانتصار.
طيب. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا.
هذا الحديث أورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حكما قالها وكلها حق. أولها أن المال لا ينقص، الصدقة لا تنقص المال بل إنها تنميه وتزكيه وتطهره فيزيده الله سبحانه وتعالى من هذه الجوانب بالبركات، بحيث يزيد المال ولا ينقص، ما نقص مال من صدقة. والصدقة إنما تزيد المال ولا تنقصه. وأما الحكمة الثانية فهي التي محل الشاهد من الحديث من الباب، وأن الإنسان إذا صبر وتحمل أذى غيره فإن الله سبحانه وتعالى يجمله ويزينه ويحسن حاله، فهذا الصبر يزيده حبا ومكانة ومنزلة ودرجة. نعم.
وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
وهذا أيضا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع العباد، وهو الذي يضع من شاء بأسباب يقدمونها ويعملونها، فمن تواضع لله يرفعه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده التواضع، ويحب من عباده أن يحمدوه وأن يدعوه وأن يسألوه فيجيبهم ويعطيهم، وفي هذا رفعة لهم وعلوا. أما من لا يكترث ومن يتعالى ومن يتجبر ومن يتكبر فإن هذا لا يزيده الله إلا ذلا. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب العفو والتواضع قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه أنه يبارك فيه،
يعني أن المال بسبب الصدقة يبارك فيه فيزيد عن ما كان عليه، وأن الصدقة التي تؤخذ من المال إنما يعوضها الله سبحانه وتعالى بالبركة. نعم.
ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المترتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فيه أيضا وجهان: أحدهما أنه على ظاهره.
نعم، يعني أن الله يعز من تواضع له.
وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب.
وعظم
في القلوب،
في القلوب، أو وعظم في القلوب،
وعظم في القلوب، وزاد عزه وإكرامه.
نعم.
والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك،
يعني أن الله يعزه في الآخرة ويجازيه على تواضعه في الدنيا العزة في الآخرة.
قوله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، فيه أيضا وجهان: أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة،
نعم،
ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه، والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا.
يعني إما أن يعجل له الله الثواب في الدنيا بأن يعلي شانه ويرفع قدره بسبب تواضعه لله وتذلله لله سبحانه، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخر له الثواب بحيث يوافى به يوم القيامة فيعز الله شانه ويرفعه في الآخرة ويحس الناس بعلو مكانته عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة، وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
ولعل هذا هو المراد، ولعل هذا هو المتحقق إن شاء الله، يثاب عليها الإنسان في دنياه وفي آخرته. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الغيبة.
الغيبة
هنا
أو الغيبة
مشكل يشق بالكسر،
هكذا مشكل عندكم، من اغتاب يغتاب، غيبة أو غيبة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان،
يعني إن كان موصوفا بهذه الصفة وهي متحققة فيه فهل تسمى غيبة؟ فقال: نعم، إن كانت متحققة فيه فهي الغيبة، وإن لم تكن متحققة فيه فهذا البهتان. نعم.
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.
نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الغيبة: قوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. يقال: بهته بفتح الهاء مخففة. قلت: فيه البهتان، وهو الباطل.
قلت فيه البهتان.
قلت فيه البهتان
يعني إذا بهته يعني قلت فيه البهتان يعني الكذب. أي كذبت عليه.
والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره. وأصل البهت وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه، وهما حرامان.
يعني أن الغيبة تقال في من خلفه، والبهتة يقال في وجهه. نعم.
لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. أحدها التظلم،
يعني أن الإنسان يباح له أن يغتاب من ظلمه بأن يرفع أمره ويشكوه إلى الإمام وإلى الحاكم ويقول إنه ظلمني وأنه قال لي، ففي هذه الحال لا يعتبر أنه اغتابه، لأنه يقول الواقع وينقل ما جرى، فلا يسمى غيبة. نعم.
أحدها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما،
يعني ممن له الحكم والأمر. نعم.
ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه.
نعم.
فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا. الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول
يعني يقول إن فلانا فعل كذا وإن فلانا قال كذا، لكي يسمع المسؤول عن فعلته التي فعل وقوله الذي قال فيردعه ويرده. نعم.
فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك،
يعني امنعه عنه.
الثالث الاستيفاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان.
هذا الاستيفاء
الاستفتائي. نعم في تاش الاستفتائي.
الاستفتاء يعني يسأل المفتي ما حكم من قال كذا وما حكم من قال كذا.
نعم. بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة،
أي يجوز له أن يستفتي عن الغيبة.
قال والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا،
يعني بدلا من أن يذكر أسلوب الغيبة وكذا يأتي بها على أنها كان من حاله ومن شأنه أن فعل كذا أو أتى كذا، ويسأل عن الحكم فيأتي الجواب من المفتي. نعم.
قال ومع ذلك فالتعيين جائز.
ومع ذلك لو قال إنه فعل كذا وفعل كذا لا بأس، يجوز. واستدلوا على ذلك بما فعلت أم معاوية هند بنت أم معاوية هند بنت عتبة يوم أن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. نعم.
لحديث هند وقولها إن أبا سفيان رجل شحيح،
وهذا هو محل الشاهد، قولها رجل شحيح فهذا من الغيبة.
الرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين،
يعني حال الخصومة بالنسبة للشهود وحال رواية الحديث وكتابة الحديث بالنسبة لتعريفهم بصحة الأحاديث أو ضعفها، بحيث يذكرون في الرواة من يستحق الجرح ومن يوثق، فقولهم فلان ضعيف وفلان ثقة وفلان مجروح وفلان متكلم فيه، وهذا وإن كان من الغيبة إلا أنه لما كان لمصلحة الشرع ولمعرفة الحق جاز ورخص فيه،
وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته،
وهذا أيضا يعني مما تجوز فيه الغيبة، وذلك عندما يسأل الإنسان عن شخص يريد معرفة واقعه وحقيقته، خصوصا عندما يسأل عن تزويجه أو عندما يسأل عن التقرب منه والزواج منه، فله أن يبدي ما عليه هذا الإنسان إذا كان ثمة يعني صفات غير ممدوحة وغير هناك صفات قبيحة يتصف بها، له أن يعلم بها بقدر الحاجة. نعم.
ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته، ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري،
يعني تنصح به المشتري وتقول له افطن فإن هذا أو هذه السلعة فيها عيب، أو أن المشتري هذا أو المشترى فيه عيب. نعم.
أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد،
وإنما بقصد بيان الواقع، فإن رغب في الشراء لمقدرته على التغيير ولمقدرته على إزالة هذا العيب فلا بأس،
حتى إذا لم يسأله المشتري
ما دام هو يريد النصيحة له أن يفعل ذلك، وإن لم يسأله المشتري، لأن هذا من باب النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. نعم.
ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله،
بيان حال هذا المتفقه أو بيان حال هذا الشيخ الذي يتعلم منه هذا المتفقه، خشية أن يضله وخشية أن يفسد عليه دينه. نعم.
قاصدا النصيحة. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية،
يعني ينصح البلاة والكذا في من يعينون وفي من يولون وفي من يوكلون إذا لم يكونوا أهلا لذلك، أو أن فيهم من الخيانة أو أن فيهم من التقصير، بحيث يصلحوا أحوالهم أو ينبهوهم إلى أخطائهم ليصلحوها، فهذا من باب النصيحة ولا بأس.
ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة. الخامس
يعلم الشرع.
نعم،
الخامس
يعني النوع الخامس أو الحالة الخامسة من أحوال إجازة الغيبة،
أن يكون مجاهرا بفسقه أو ببدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس.
نعم،
وتولي الأمور الباطلة.
نعم،
فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره،
ليردعه ولكي يمتنع عن الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل،
ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
نعم، يعني أن هذا الشخص لا يرتدع عن الوقوع في هذه المفاسد إلا من خلال كشف حاله أمام الناس.
السادس التعريف،
يعني هذا أيضا مما تجوز فيه الغيبة، بأن يصف الإنسان شخصا لآخر، فقد يقول له فلان الأعور أو فلان الأشول أو فلان الأعرج، وهذا وإن كان في أصله يعد من الغيبة لأنه يذكره بنقص، لكن عندما يريد التعريف به هو في الحقيقة لا يريد نقصه وإنما يريد أن يعرفه به، فإذا لم يكن ثمة وسيلة للتعريف بالشخص إلا بذكر غيبة فلا بأس، لكن أن يذكرها على سبيل الاستخفاف أو الاستهزاء أو الاستنقاص فلا يجوز. نعم،
فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به.
نعم، لمجرد التعريف.
ويحرم ذكره به تنقيصا أو تنقصا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، والله أعلم.
نعم، يعني هذه المواطن الستة يجوز فيها الغيبة وما عداها فلا يجوز، وخاصة إذا كانت الغيبة للتنقيص والاستهزاء وللتحقير.
ما قال الإمام النووي رحمه الله، أشرون أنه انتهى الوقت ماشي. طيب، ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة.
وهذا من باب البشرى، يبشر الله سبحانه وتعالى عباده أن من ستر الله عليهم في الدنيا أخطاءهم التي وقعوا فيها، خصوصا إذا كانوا قد عملوها عن جهالة، فإن الله يسترها عليهم في الآخرة. أو أن الإنسان إذا وجد إن شخصا قد ارتكب خطأ ووقع في معصية فنبهه وسترها عليه ولم يفضحه ويرفع أمره للإمام، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه ويجازيه يوم القيامة بأن يستر عليه مثل هذا العيب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
نعم، يعني إذا العبد ستر على أخيه بعض عيوبه في الدنيا من باب النصيحة ومن باب حمله على الإقلاع والتوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه يوم القيامة بأن يستر عليه. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.